الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ما زال السياق الكريم يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى دلائل الأكوان ودلائل الأفلاك التي تدل على أن الذي خلق هذه الأكوان وخلق العوالم وخلق المعالم هو الذي يستحق أن يؤله، وهو الذي يستحق أن يعبد، وأن هذه الأكوان هذه المعالم هذه العوالم لم يخلقها سواه، يعني حتى يتبصر أهل العقول وحتى يتعظوا ويتدبروا ويعلموا أن هذا الخلق العظيم وهذا الكون الكبير الذي خلقه الله تعالى ولم يخلقه سواه ما خلقه عبثا، وإنما خلق هذه الأكوان لأمر يريده. استرشد العبد بهذه الأشياء على أن هذه الأمور العظيمة الجليلة لها موجد ولها مكون ولها خالق، هذا الخالق هو الذي يؤله. قال الله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. بعد أن ذكر جل وعلا الآيتين اللتين قبل هذه الآية: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أكوان، معالم، قوى عظيمة خلقها خالقها،
أإله غير الله؟ كلا والله. من خلق السماوات والأرض؟ خلقها الله. من خلق هذه العوالم؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. بمعنى أن هذه السماوات وأن هذه الأرض وأن هذه الكواكب وأن هذه الأكوان لو كان لها خالقان على أقل تقدير ولم يكن خالقها واحدا لتعطل هذا الكون بسبب الخلاف بين الإلهين، هذا يريد شيئا والثاني يريد شيئا آخر. وأنت تعلم أنه لو ملك اثنان فأكثر دارا، هذا يريد أن يبيعها وهذا لا يريد، هذا يريد أن يبني هذه الأرض وهذا لا يريد، فيقع الخلاف بين الشريكين. فهل لهذه الأكوان، هل لهذه المخلوقات خالقان أو خالق غير الله تبارك وتعالى؟ لو كان الأمر كذلك لاقتضى رأي أحدهما أن تطلع الشمس من المغرب يوما ما ليبين أنه قادر ويبين أنه متصرف في هذا الملك. هذا يريد أن تطلع الشمس على النسق وعلى النحو وعلى الطريق المعتاد كل يوم من الشهر، الإله الآخر يريدها يوما ما من الغرب، فإذا طلعت من الغرب فسد الحال. فالله تعالى يخبر بأنه هو المعبود الحق، لأنه هو الإله الحق، ولأنه هو الخالق المطلق الواحد الذي لم يشارك أحد في خلق هذه الأكوان. أراد جل وعلا أن يقرب لنا أيضا المفاهيم بذكر دلائل المخلوقات من بني آدم، يعطينا دليل يدل على أنه هو الذي خلقنا وبالتالي هو الذي يستحق أن نصرف له العباد. فقال جل وعلا بعدما ذكر أمر الأكوان، قال جل وعلا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، أشار إلى هذه الأنفس. من الذي خلقها ومن الذي صورها؟ الذي خلقها وصوركم فأحسن صوركم هو الذي يستحق أن تعبدوه ولا تعبدوا سواه. صوركم على هذا النحو، صوركم على هذه الحال القويمة المستقيمة، صوركم وأنتم في أرحام أمهاتكم لا إله إلا هو، وميزكم عن بقية المخلوقات على أحسن مثال وعلى أحسن حال. ولقد كرمنا بني آدم، كرم الله جل وعلا بني آدم وميزهم على بقية مخلوقاته. وأنت إذا نظرت إلى نفسك وإلى من مات لك أو شابهك نظرت وعلمت أن الله تبارك وتعالى قد ميزك يا أيها الإنسان يا أيها الآدمي بشيء لم يعطه غيرك من المخلوقات، خلقك على أحسن خلق، صوركم فأحسن صوركم لا إله إلا هو. انظر إلى بقية الدواب التي تدب على وجه الأرض، وإن كانت أقوى منك شكيمة وإن كانت أقوى منك نفوذ وأنها تفتك تعمل ما تشاء، لكنك أنت المخلوق، خلقك قويم مستقيم جميل. أرأيت لو أن الله تعالى جعل عينيك خلف ظهرك، لو جعل الفم فوق الرأس، لو جعل اليدين في موضع الثدين، لو جعل العينين في موضع الركبتين، لو وضع الرجلين مقام اليدين واليدين مقام الرجلين، أيكون هذا المنظر حسن؟ أيكون هذا المنظر جميل؟ لكن انظر إلى نفسك تجد أن الله تعالى وضع كل شيء منك في الموضع المناسب اللائق الذي لا يمكن أن يقال ليت العينين وضعتا هاهنا وليت اليدين وضعتا هاهنا، وإنما صورك على أحسن صورة. لا إله إلا هو، هذا دليل من الدلائل التي ترشد العبد على أن هذا الذي خلق وصور بهذه الصورة، الرأس مرتفع، الجمجمة فوق ذلك، العينين والأنفين والشفتين والفم في موضع الرأس، الدماغ في موضع عليه غشاوة، هذه الغشاوة فوقها ما يسترها، يقيها من العوارض، يقيها من الآفات، لو سقط أو سقط عليه شيء يشق الجلد أولا، بعد ذلك يصل إلى حاجز عظم لئلا يصل المكروه إلى أم الرأس، الدماغ في الحال. بعد هذه الجمجمة خلق جل وعلا غشاء، هذا الغشاء داخله الدماغ، خلقك على أحسن تقويم، هذا العزيز الحكيم لا إله إلا هو. ألا تستدل بهذا أيها العاقل أيها المؤمن بأن الله تعالى هو الذي يعبد وأن غيره لا يعبد؟ ولهذا قال الشاعر: وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا هو. جعل لك منافذ يخرج منها الفائض، المسام في الجسد يخرج منها الشيء الذي لا يصلح، الطعام الذي تأكل منه السام الذي يقتل ويفتك، إذا أكلت هذا الطعام مر على الحلقوم، مر على المواضع التي يمر عليها، أتى إلى هذه المعدة. أنا معدتي لها قرابة 60 عام وهي تشتغل، ما ونت وما تعبت يوما ما، يدخل الحار يدخل البارد يدخل اليابس يدخل الحريف يدخل الحامض يدخل العظم يدخل الشوك، فتبدده في الحال، وبعد ذلك يوزع شيء منه يكون هو فيتامينات ألف باء دال جيم وغيرها، يكون به قوامك، الحثالة التي لا تنفع يخرجها الله تبارك وتعالى، الكبد التي خلقها الله تعالى لك عبارة عن مصفات، الدم يمر على هذه الكبد، إذا كان ثم شيء فاسد سام المرارة تدفع مرارتها حتى تهلك وتبيد هذا الأمر السام، كل ذلك لأي غرض يا إخوان؟ حتى توحد الله وحتى تعبد الله وحتى تركع له وتسجد وحتى تنيب له وتخضع وحتى تنيب إليه وتتقوه، تنتهوا عما نهاكم عنه وتعملوا ما أمركم به، لا يستحق ما يسمى عبادة أحد غيره لا إله إلا هو. أي أمر أمرك الله جل وعلا به خذ هذا الأمر وتمسك به وحاول أن تنفذه، هذا الأمر لا تصرفه لغير الله، لا تعطيه غير الله جل وعلا. أنا مستخدم عند صاحب عمل، قال لي صاحب العمل: يا هذا انقل هذا البساط من هنا إلى المقدمة، ولك آخر النهار 100 ريال سعودي. مضى النهار، أنا لم أنقل هذا البساط إلى الموضع، أيعطيني أجرة؟ لا والرب لا يعطيني. أنت مخلوق، المسألة ليست مسألة أجرة 100 1000 مليون. والله حاسة اللمس التي جعلها الله تعالى فيك لو فقدت، لو كان عندك 20 مليون ملايين الملايين لتعود هذه حاسة الشم اللمس، إذا وضعت على يدك على بارد شعرت ببرد، على حار شعرت بحرارة، دفعت الملايين لتعود إليك هذه الحاسة الواحدة. ونحن نرى الدول تنشئ مقار أماكن للتلفاز، مثلا تلفاز يكلفها ملايين الريالات، على كم قناة؟ على قناة واحدة أو اثنين أو ثلاثة قنوات، على أكثر قناة، القناة الأولى، القناة الثانية، القناة الثالثة. أنت يا أخي عندك عينين، هاتين العينين، هاتان العينان تبصر بهما 1,000,000 قناة، انظر هنا كما تشاء، مل قليل سنتيمتر ترى شيء، وأنت في كهكذا الثالث الرابع الخامس 100 1,000,000، أنت ترى في آن واحد من دون ملايين. الله جل وعلا أعطاكها، لا إله إلا هو. أقول مرة أخرى، كل هذا لتطيعه، كل هذا لتعبده، كل هذا لتأتمر بأمري. حذاري حذاري أن يأمرك بالركوع أو السجود له فتركع لغيره وتسجد لغيره. حذاري حذاري أن يقول لك ادعوني فتدعو ميتا أو تدعو غائبا أو تدعو من لا يستجيب، كما قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما دام الله تعالى قال ادعوني، أنا لا أدعو غائبا، أنا لا أدعو ميتا، أنا لا أدعو من لا يقوى على إجابتي، وإنما أدعو ربي لا إله إلا هو الذي حباني وحباك وأعطاني وأعطاك وتفضل علي وتفضل علي بأمور لا نستطيع حصرها ولا نستطيع أن نستقصيها ولا نستطيع أن نشكره عليها. إذن علينا أن نبذل الجهد والباقي عليه. نتضرع يا رب ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. لكن يا أخي لا تتعمد أخذ حق الله لتعطيه غير الله جل وعلا. مهما بلغ ذلك المرء، مهما بلغ ذلك المرء، فإن ذلك المرء مخلوق مثلك، خلقكم الله أنت وهو، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، الله جل وعلا هو المستحق أن يطاع، وهو المستحق أن يعبد، الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، لا إله إلا هو، ثم رزقكم من الطيبات، رزقكم من الطيبات. الخلق والتصوير كان بهذا القرار وهذا الحيز الضيق من الأم، وقعت النطفة أو وقعت النطفتان وسارت الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية للوالد ملايين الملايين، ملايين الملايين تمر على البيضة فتلقحها وتدخل هي وما المرأة، المرأة لها ما والرجل له ما أكثر، ماء الرجل أبيض ثخين كالمخاط له رائحة كرائحة الطلح، المرأة لها ماء رقيق أصفر وليس كل امرأة ترى هذا الماء، لكن الماء يخرج ويذهب، تارة تراه بعض النسوة وتارة لا تراه بعض النسوة، لكن المولود يخلق من الماءين، من ماء الرجل وماء المرأة. ويستقران في القرار المتين، وتمضي عليهما المدة التي شاء الله، وإذا مضت المدة التي أراد الله أن تمضي 4 أشهر و10، أخذ الملك الماءان يا رب مخلقة أو غير مخلقة. قال الله تعالى مخلقة، نفخت الروح، جرى التصوير، اذهب الى مستشفى الولادة، انت تبلغ 40 من العمر، 60 من العمر، قرابة 100 من العمر، اذهب وانظر في من يولد هذا اليوم، هذه الساعة، له انف ومنخران وفم وعينين، وله مسام وله راس وجمجمة واصابع على عدد اصابعك وأرجل على عضعك، إنسان مصغر لا فرق بينك وبينه. لو نفخ الملك الروح ثم أسقطت المرأة في اليوم الثاني، الروح نفخت الليلة، بقي للصباح فأخرجته المرأة ميتا، انظر إلى هذه النطفة التي ما جرى عليها بعد نفخ الروح إلا سويعات لا فرق بينها وبينك، التصوير واحد، إلا أن هذا كبير وهذا صغير، هذا شايب وهذا الآن نطفة علقة مضغة مصور، ولهذا نصلي عليه ما دام قد نفخ فيه الروح. عند جماعة كبيرة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم يقولون لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا، والذي يظهر والله أعلم أنه ما دام قد خلق ونفخ فيه الروح وصور وخرج سقط بعد الشهر الرابع الخامس السادس السابع الثامن، صرخ او ما صرخ يصلى عليه ان شاء الله، لانه مخلوق. ومنهم من يقول انه يسمى ولو لم يبلغ السابع من العمر، يسمى انسان خلقه الله، صوره فاحسن صوره، احسن صورته، لا اله الا هو. بعدما نفخ الروح بثواني، ولو كان هناك شيء يحدد بأقل من ثواني لقيل إنه بعد نفخ الروح يطعم يأكل يرزق بعد 4 أشهر و10، بعد 4 أشهر و10 بعدما نفخ الروح بعدما صور يرزق يأكل يطعم، وهو في هذا الموضع في هذه الظلمات في الرحم، والرحم تغطيه المشيمة، مشيمة رحم بطن، والرزق يساق إليك بأشعة، لا يتناول طعام يأكله وهو في رحم الأم. بعدما مضى عليه 4 أشهر و10، وكيف ذلك؟ ذلك تقدير العزيز العليم، ربطه بسرة أمه وجعله يتغذى من خلاصة الفيتامينات التي تتقوى به أمه، فهو لا يأتيه إلى الصافي، رزق صافي حلال، مجموع فيتامينات، لا يطحن لا يقرب لا ينشر لا يتعب لا يخبز، وإنما إنسان داخل هذا الإطار يساق إليه رزقه بواسطة أنبوبة وبواسطة سبيل مواسير رحم، بعد ذلك معصورة سرة، ولهذا يوم يخرج ويقع على الأرض أول ما تصنع القابلة قطع هذا الرباط، هذه المعصورة تقطعها بالنشار في السكين وتربطها، خلاص اليوم لا يصلح هذا الطعام بعدما خرج. في تلك الثواني يعودها تعود الفيتامينات إلى الثديين، ولهذا يلتقم الثديين ويشرب ويتغذى. رزقكم من الطيبات، لا إله إلا هو، منذ أن نفخ فيكم الروح. أما ما بعد الولادة فلا أريد أن أطيل الكلام عليه، الأمر واضح بين. من الذي فعل هذا؟ الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم رزقكم أيضا من الطيبات، ذلكم الله ربكم. أبوك خلقك، أبوك رزقك وأنت في رحم الأم، هل الوالد صور أو الوالدة صورت؟ لا وربي، والله الوالد إنما وقعت النطفة وخرجت النطفة منه شهوة، يريد أن يخرج هذه الشهوة من ظهره ويرتاح. لا يدري أيخلق مخلوق أم لا. الأم دخلت النطفة في رحمهم وكانت قد تلقتها شهوة، لا تريد إلا أن تقضي شهوتها، فسير الله جل وعلا هذه الحيوانات المنوية بتقدير منه، وهو العزيز العليم لا إله إلا هو. ويا ليتك ترى صورة رأيتها بعيني رأسي من طبيب مسلم أخذها في فيلم وعرض هذه الأشياء، كيف تجري هذه الحيوانات المنوية وكيف تتلاقى، بعضها يقتل بعضا وبعضها يفتك ببعض حتى تصل إلى الرحم وهي تتسابق، فتدخل هذه الحيوانات المنوية في الرحم، كما أخبر صاحب هذا القبر قبل 15 سنة قبل العلم الحديث، قبل الطب الحديث، قبل الأشعة، قبل الميكروسكوب، أخبر قبل 14 قرن في هذه المدينة الطيبة، والمدينة الطيبة كقرية، وقرانا اليوم أحسن جمالا من وضع المدينة قبل 14 قرن، والمسجد من تراب، والمسجد من سعف، والمسجد من جريد النخل. الرب أوحى إليه وأخبره بأن الجنين يخلق من هذه المياه، وأن الولد يدخل في الرحم في القرار المتين، وأنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصور وأن المرأة لها ماء، وأن الماء، اسمع يا أخي، ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله. الأطباء لا يعرفون هذا اليوم، الماءان يتجاريان يتسابقان، إذا سبق في الدخول ماء الرجل قبل ماء المرأة، الرجل لا يعلم، الأم لا تعلم، وإنما يعلم ذلك الرب وفقا لإرادته، لا إله إلا هو. دخل ماء الرجل قبل، كان الولد ذكرا بإذن الله. ننظر بعد ذلك إلى الكم، هل الأكثر ماء الرجل، هل الأكثر ماء المرأة؟ لا يعلم ذلك الوالد ولا الولد ولا الطبيب ولا أحد. إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة وكانت الأمية أكثر، يقول العربي الأمي قبل 14 قرن كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الولد شبيها بأمه. قال هذا من لا يصدق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فربكم صوركم فأحسن صوركم. أرجع ثالثة وأقول لأي غرض؟ حتى يقول لي لا تشرب خمرة فأشرب، لا تشرب مخدرات ومسكر أشرب، يقول لي صلي لا أصلي، يقول لي لا تتعامل بالربا أنا نهيتك عن ذلك فأعانده وأعصيه، يقول لي صم شهرا في عام شهر واحد لي فيه مصلحة لك يا عبدي فلا أصوم، يمضي علي شهر رمضان وأنا أدعي أنني مريض وأدعي بعض الدعاوى الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الذي من عليه منذ أن وقعت النطفة في رحم الأم إلى يومي هذا وأنا رجل كبير أعطاني الله جل وعلا العقل، يأمرني فلا أتبر، ينهاني فلا أنتهي، أيليق بالعاقل الحصيف الذكي أن يعارض ربه، أن يخالف أمره؟ زد على هذا أن يعبد سواه ولا يعبده، يأخذ حق الله ويعطيه غيره، العاقل لا يفعل هذا. لكن يا إخوان اسمعوها صريحة، المخالفات التي تقع اليوم في الغالب أسبابها الجهل وعدم العلم، أسبابها الجهل وعدم العلم، لأن الهم ولأن الهمة مبذولة في معاهدنا، كلياتنا، مدارسنا، جامعاتنا، الهم كله على أن تحيا حياة طيبة في الدنيا فقط، تعلم كذا وتعلم كذا وتعلم كذا حتى تعيش وتأكل لقمة عيش جميلة طيبة نظيفة، تركب مركوب وثير، يكون لك أولاد، يكون لك حال جيد في هذه الدنيا. هذا الذي تهتم به الجامعات وتهتم به الكليات وتهتم به المعاهد، ولا يهتمون إلا من شاء الله في أمر، هذا الأمر يجد أن يضاف إلى الأمر السابق، بل هو الأمر الأول والأمر السابق ثانوي، لأن الله تكفل بالأرزاق. الأمر الأول وهو السبب في خلق العباد، ما خلقنا الله إلا لنعرف كيف نعبده، لنعرف ما عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مسألة الطعام يا أخي مفروغة منها، مسألة الشراب مفروغة منها، والله لا تأكل إلا ما قدر الله لك، لا تشرب إلا ما قدر الله لك. يحدثني إنسان قبل صلاة المغرب وقد جرى حديث حول الرزق وما كتب الله، قال أنا أقول لك اليوم حصل علي أمر عجيب. ما هو الأمر العجيب؟ قال أنا اليوم من بعد صلاة الصبح ذهبت إلى سوق السمك واشتريت السمك ووقفت قرابة ثلث ساعة حتى ينظف، اعملوا كذا افعلوا كذا لا هذه كذا، عدت إلى الدار قبل العمل وأوصيت الأهل بأن يصنعوا كذا ويفعلوا كذا بالسمك بالزيت الأخضر، قال لا يكون بزيت المازولية، أنا أريده اليوم بالزيت الأخضر. وذهب إلى العمل وخرج من العمل، وعندما أتى إلى عتبة الدار قال وإذا بالجار على الباب، يا فلان أنا أنتظرك، جاني ضيوف من البلاد، أنا أريد بارك الله فيك أن تؤنسنا اليوم، وأنت ما أعرف تلفونك، ولهذا جلست الآن أنتظر والناس في الداخل، قلت أمهلني حتى أدخل، قال لا إن دخلت ما تخرج، ولهذا أنا أريد الآن تذهب معي، قال جار، فذهبت معه ولا سمك ولا زيت. ذلك تقدير العزيز العليم، لأنه ليس برزق الله، ولو كان رزقا له وأكله لاستقاه وخرج. فأمور الدنيا والأرزاق قد تكفل الله جل وعلا بها، ولكن الهم الأول والغرض الأول السامي أن تعرف لما خلقك الله. هذا سؤال يجب أن نعرف جوابه، جوابه خلقنا الله لنعبده. بالله عليكم، رأيتم من يذهب من المقابر إلى ما مات يطوف معه في القبر ذهب أمواله التي جمع؟ لا والله، الفراعنة لما جمعوا الأموال ووضعوها على اعتقاد أنها تعود أرواحهم، سلط الله جل وعلا سراق جاءوا نقبوا الإهرامات وأخذوا الذهب وأخذوا الأشياء وذهبوا بها. فلا أحد يذهب إلى الله بماله، وإنما يذهب الناس بأعمالهم. إذا عملوا الصالح، إذا ما قاموا بأمر الله، إذا ما أحسنوا الأمر الذي خلقه الله تعالى لأجلهم. ولهذا أقول البلية كل البلية والرزية كل الرزية، أننا ما عرفنا لما خلقنا الله، وأننا ما عرفنا الله أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما سألنا ما هي هذه العبادة حتى نقوم بها للرب جل وعلا. ولهذا تجد البعض يقوم بالعبادة لله وبالذات يفعلها لغير الله، وغير الله لا يستحقها، وإنما المستحق لها الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذا دليل من النفس، دليل يدلنا على أن هذا الذي خلق أنفسنا والذي صورنا فأحسن صورنا لا إله إلا هو، وهو الرب الذي قال ذلكم الله، يعني الذي صنع هذه الأشياء بكم وصنعها لكم هو الله. أيوجد صنم اسمه الله؟ أيوجد معبود اسمه الله؟ لا، الأصنام أصنام، المعبودين من دون الله يعبدون بأسمائهم، ولكن المعبود الذي خلق ورزق هو الله لا إله إلا هو. فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله تعالى وتنزه عن النقائص وعن الحدود، وهو رب العالمين. وغير الله تعالى ناقص حادث، مهما بلغ ومهما ارتفع ومهما عظم يتنخم، يخرج منه النخام في يوم مسكون. علبة مناديل كالكنس هذه كلها تذهب في ما يخرج منه، في يوم من الأيام مصدوع، في يوم من الأيام أصيب بعرج بضرب بشيء، في كل يوم يدخل بيت الخلاء لأنه ناقص. الذي يدخل بيت الخلاء ناقص، يريد أن يتبول، يريد أن يتغوط، لو لم يخرج البول عنده مليون ريال يصرف المال مليون ريال ليخرج البول، لو حبس من الغائط ما خرج الغائط لابد أن يصرف كل ما يملك ليخرج الغائط. ولكن ذلكم الله ربنا الذي هو رب العالمين، رب الإنس، رب الجن، رب الملائكة، رب هذه الأكوان، هذه المخلوقات التي تراها بعينيك والتي لا تراها بعينيك، تراها بمجاهر ومكبرات، كل ذلك خلقه الله رب العالمين الحري المستحق بأن يعبد ولا يعبد سواه. زاد الله جل وعلا الأمر تأكيدا وبيانا فقال هو الحي، لا إله إلا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وجعل النهار مبصرا وخالق كل شيء وجعل لكم الأرض قرارا وجعل السماء بناء بناء من دون عمل ليس هناك عواميد ترفعها قامت وما سقطت علينا وما سقط علينا المخلوقون الذين هم فيها ثم صورنا فأحسن صورنا ورزقنا من الطيبات لا إله إلا هو. أضف إلى ذلك أمر آخر جسيم عظيم هو أنه هو الحي الذي لا يموت ولا ينقضي ولا يفنى وغيره يموت ويفنى ويزول ويحول وأما الله تعالى لا يزول ولا يحول وكل نفس منفوسة ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس منفوسة ذائقة الموت وكل من عليها جبال أشجار سماوات أراضين بحار فانية كل من عليها فان ويبقى وجه ربه بالجلال والإكرام لا إله إلا هو. عجيب أمر هذا الإنسان الجاحد الغافل الجاهل يعلم هذه الأمور ويعلم عظمها ويعلم الله جل وعلا خالقها ومدبرها وموجدها ومع ذلك يعصيه العصيان الأصغر العصيان الأكبر ثم أكبر المعاصي الشرك وأعظم خطر على هذا الإنسان على هذا العبد من المعاصي معصية واحدة هذه المعصية الواحدة ذكرها لقمان الحكيم في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والله تعالى ذكرها في آية من كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر أن يشرك به ما معنى أن يشرك به يعني أن يوقع يقع في الذنب ذنب الشرك وانتهى ما هناك شيء هذه محبة الصالحين هذه محبة المقربين هذه محبة الأولياء أنا في عرضك أنا في جوارك انظر إلي إذا ما أعطيتني من يعطيني يعطيك الله الله هو الذي يعطيك لا إله إلا هو الميت لا يعطيك الميت ميت الميت أنا وأنت غسلناه كفناه صلينا عليه حملناه ذهبنا به إلى المقابر دفناه ورينا عليه التراب انصرفنا لم يستطع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج يحتاج منا أن نقف على قبره كلما وجدنا فرصة نقف على قبره السلام عليك يا فلان السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم هم محتاجون إلى أن ندعو الله تعالى لهم سيد الخلق الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول لنا إذا سمعتم النداء الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر إذا تشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قل كما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح إما أن تقول حي على الصلاة حي على الفلاح أو أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال الله أكبر الله أكبر قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قولوا مثل ما يقول المؤذن، انتهى المؤذن ثم صلوا عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة لا ينبغي أن تكون لأحد من الخلق إلا أنا، أدعو الله واسألوا الله لي الوسيلة، الدرجة الرفيعة التي هيأها الله وأعدها لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان الرسول يقول هذا غير النبي من الموتى، من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى، الرسول يعلمنا هذا لمصلحة لنا، ويعلمنا أننا إذا أتينا إلى المقابر ماذا نقول عندما نأتي إلى المقابر، نأتي إن كنت تعرف اسم الميت، هذا قبر أبي، هذا قبر ولدي، هذه أمي، هذا أخي، هذا صديقي، السلام عليك يا فلان باسمي، وتدعو الله جل وعلا له بالرحمة، ما تعرف عمم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. لكن لا، هذا ما يصلح يا أخي، هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم، الذي يريد ولد يأتي إليه، الذي يريد مدد يأتي إليه، الذي يريد أي حاجة يقرع بابهم، الذي يريد حاجة من الله يدزهم على الله، الله جل وعلا لا يعطيه إلا إذا دز دزين هذا يدزهم، هي المسألة مسألة دز ومحاربة لله ودف، لا، القضية ليست قضية دف، وإنما القضية قضية إنابة، القضية قضية استقامة، القضية قضية ذل، القضية قضية تواضع، القضية قضية اعتراف بالله المستحق لهذه الأمور، الله جل وعلا المستحق أن يدعى، الله جل وعلا المستحق أن ينادى، الله جل وعلا المستحق أن يسجد له ويركع له ويطاف ببيته وينذر له، وغيره جل وعلا لا يستحق شيئا من ذلك. هو الحي لا إله، أردف هذه الجملة لا إله يعني لا معبود سواه، هو المعبود المستحق أن يعبد. ولقد أقام النبي 13 عاما بمكة، لم يؤمر ولم يأمر إلا بلا إله إلا الله فقط، 13 عاما. العرب أغبياء أعاجم لا يفهمون اللغة العربية، الله أنزل القرآن بلغتهم بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، الله جل وعلا أنزل القرآن بلغة العرب، وهم يومهم فطاحل أساطين بلغاء يأتون إلى سوق عكاظ، ويأتون إلى ذي المجاز، ويأتون إلى مجنة قبيل الحج، يتجمعون من الجزيرة ويأتون إلى هذه الأسواق قبل الحج، وإذا جاءوا إلى عكاظ باعوا واشتروا وعقدوا الصفقات، عندهم أيضا صفقة أخرى وهي صفقة المعلقات، قصيدة من 100 بيت أو أكثر أو أقل طوال العام ينظمها، فإذا ما جاء سوق عكاظ على ربوة قليلة صغيرة وصعب وألقى هذه القصيدة والبقية يسمعون، فإذا ما اعترفوا بأنها قصيدة عصماء بليغة كتبوها، إما على رق وإما على جلد وإما على حجر وإما على عظم، وعلقوها في جرح الكعبة. ومن قبل من حين ما ينشأ الولد أو يولد الولد وهو صغير يؤخذ إلى المراضع، لا يبقى عندهم في البلد، لا يبقى عندهم في الديرة، وإنما يذهبون به إلى موضع آخر، يختارون قبيلة من قبائل العرب البليغة الفصيحة حتى يرضع من لبانه، وحتى لا يختلط بالعشيرة والجماعة فقط، لا، ومن ضمنهم سيد الخلق. أما جاءت حليمة السعدية وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد لترضعه ورضع وعاش عندها ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، هذا حالهم وهذا دابهم. ولهذا كانوا بلغاء، كانوا فصحاء، كانوا يفهمون ويعقلون ويعلمون. بمجرد ما قال لهم لا إله إلا الله فهموها، قال انظر إلى محمد يريد أن هذه الأصنام التي علقناها على الكعبة 360 صلاة كلها ننبذها في آن واحد؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهموا. ونحن منا اليوم من لا يفهم ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى بعدما ذكر هذه الآلاء وبعدما ذكر هذه الدلائل في الأنفس والدلائل في الكون، قال الله تعالى هو الحي، هو الحي وغيره ميت، وينفخ الملك في آخر الزمان في الصور فيسحق جميع من بقي من الخلق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويبقون مدة من الزمن يعلمها الله. فإذا أراد الله بعث الخلائق قال الله جل وعلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ما قام وإذا بموسى يقول عليه الصلاة والسلام لا أدري أقام قبلي أم كنت قبله. فالله هو الحي، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، الإله بمعنى المعبود، لا معبود إلا هو. وليس المعنى لا إله إلا هو لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا محي لا مميت إلا هو، لا، ليس هذا المعنى. لا إله لا معبود حق إلا هو فادعوه. الله يكرر الله الأمر ويوضحه على التكرار ينفع. الكلام واضح، لا إله لا معبود حق إلا هو، ومع ذلك هو حريص على عباده، رحيم لطيف، يريد أن يدخلهم جناته، ويقول فادعوه اعبدوه خصوه بالعبادة لا تعبدوا سواه، لأنه هو المستحق أن يعبد، وأن تكون عبادتكم له مقرونة بالإخلاص مخلصين له الدين. وقولوا الحمد لله رب العالمين. ولهذا كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين، لأن الله تعالى قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء المطلق لله تبارك وتعالى رب العالمين، الخلق أجمعين، جنهم وإنسهم وحجرهم ومدرهم وجميع ما ترى هو ربه لا إله إلا هو. ثم أمر آخر، أولا جملة لا إله إلا هو، ادعوه يعني خصوه بالعبادة مخلصين، حالة كونكم مخلصين العبادة لله لا تشوبها شائبة، لا شرك لا رياء ولا شيء. ثم يقول الله تعالى وقل لهم يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لما جاء لي البينات، هذه البينات الكونية، هذه البينات من الأنفس، هذه الدلائل الواضحة على أن هذا الكون، هذا الخلق، هذه السماوات، من فيها ما فيها لله جل وعلا، الحي الذي لا يموت، أنا قد وضحت لي الحقائق. فأنا منهي، نهاني الله وأمرني أن أدعوكم أيضا، لأن الله نهاكم أن تعبدوا هذه الأشياء التي يعبدها المشركون. قل لهم يا محمد إني نهيت، نهاني الله جل وعلا، نهيت، نهي هذا فعل مضارع مبني للمجهول، الأصل نهاني الله. أنا أقول أسمعت، الأصل سمعت، إذا بنيته للمجهول، والبناء للمجهول في لغة العرب يقتضي أن يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقام الفاعل، هذا علم النحو في اللغة العربية. نهيت، الأصل نهاني الله، فحذف الفاعل وهو لفظ الجلالة، وأقيم المفعول به أنا الذي نهيت، الذي نهاني الله، أقيم المفعول به مقام الفاعل، قال نهيت، سقيت، أعطيت، أسمعت، جعلت، هذه كلها أفعال ماضية حذف فاعلها وأقيم المفعول مقامها. نهاني الله جل وعلا أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعبدون أوثان، يعبدون أصنام، يعبدون ملائكة، يعبدون أحجار، يعبدون كواكب، يعبدون حجار، يأخذونها المشركون الجاهلية الجهلاء. الله نهانا أن نعبد هذه الأشياء وما ضارعها، ما شابهها، ما ماثلها، لأن العبادة المطلق للحي القيوم الذي خلق الخلق، وغيره لم يخلق الخلق. طيب، الأمر واضح، ولكن العادات بلية من البلايا، مصيبة من المصائب، التقليد الأعمى. أنا إذا جيت إلى مشهد عليه ستائر وعليه طربوش وعليه، والناس يخطعون ويلحنون ويلقون ويطوفون، بمجرد ما أتيت هذا المشهد رجف، أفعل كما فعل الناس، ونسيت أن الطواف بهذا المشهد لا يصح، أن القلع، أن الركوع لهذا المشهد لا يصح، أن السجود لهذا المشهد لا يصح. لكن العادة، إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولهذا على العاقل أن يتدبر قبل أن يفعل أي شيء، يعلم هل هذا الأمر أباحه الله، نهى الله عنه، أباحه الله أقدم عليه، نهى الله عنه لا تفعله. العواطف ليس لها دخل في دين الله. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخذته مرة عاطفة، رأى الناس في الشام يسجدون للعظماء، قال والله هذول ما يستحقون، أنا إذا رجعت للمدينة أسجد للنبي. فلما أراد أن يسجد للنبي لما قدم نهاه رسول الله، إيش هذه العاطفة؟ عاطفة لا تصلح، لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد لله رب العالمين.